بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو آداب العالم في نفسه. أخذنا منها أدبين، من يذكرنا؟ ها؟ دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والثاني ها؟ صيانة العلم كما كان عليه علماء السلف، صانوا العلم ولم يبتذلوه ولم يجعلوه وسيلة إلى نيل الدنيا. ابن واصل قرأ، قال المؤلف رحمه الله، قال الثالث أي من آداب العالم في نفسه التي ينبغي أن يراعيها، والمراد أي طالب العلم، فإن العالم طالب علم لا يزال يطلب العلم. قال الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا، وأقل درجات العالم أن يستقدر التعلق بالدنيا لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها، وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. وعن الشافعي رضي الله عنه، لو أوصى إلى أعقل الناس صرف إلى الزهاد، قال فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ، لو كانت الدنيا تبرا يفنى، التبر هو الذهب قبل أن يصفى وينظف وقبل أن يصاف، ما زال قطعا، قال لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، والخزف هو ما يعمل من الطين، هذا الطين الذي يشوى بالنار حتى يصير فخار، تصنع منه الأواني، سمى خزف. قال لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. طيب، هذا الأدب الثالث وهو من الآداب المهمة جدا لطالب العلم وللعالم، أن يزهد في الدنيا. وحقيقة الزهد في الدنيا أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة منها،
فكل أمر يراه أنه لا ينفعه في الآخرة يتركه، وهذا يقال له الزاهد. والزهد كونه في القلب أعظم من كونه في اليدين، فليس الزهد قلة المال في اليد والدنيا والقلب متعلق بالدنيا، ولكن الزهد زهد القلب وفراغه من التعلق بهذه الدنيا ومتاعها وإن كان في يده الشيء. وهذا من أهم ما يكون للعالم ولطالب العلم، فإن علماء بني إسرائيل فتنوا بهذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولذا صار العلماء من هذه الأمة الذين هم علماء عاملون يزهدون في هذه الدنيا وما إليها، لأنها تفسد الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي ليس إفساد هذين الذئبين لهذه الغنم التي في زريبة غاب راعيها بأشد إفسادا من حرص الإنسان على المال والشرف لدينه. فانتظر ذئبان جائعان، وجاء في بعض الروايات ضاريان، أي من الضراوة شدة الفتح والقوة، ويذكرون من شأن الذئب الإفساد أنه لا يقتل الذي يأكلها فقط بل يعبد. فذئبان جائعان ضاريان أرسل أي أطلق وأدخل في زريبة غنم، وهذه الغنم جاء في بعض الروايات غاب راعيها. كيف يكون فساد هذه الذئاب لهذه الأغنام؟ فكذلك إذا صار الإنسان يحرص على المال ويحرص على الشرف كان هذا الحرص منه على المال والشرف أشد إفسادا لدينه من إفساد هذين الذئبين لتلك الأغنام. ولننظر ماذا قال المؤلف: أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. يعني لا يحمله هذا تقلل منها أن يضر بنفسه أو بعياله، بل يأخذ ما يحتاج، فإن أخذه لما يحتاج لا يعد ذلك من الدنيا. قال: فإن ما يحتاج إليه لذلك أي لدفع الضرر عن نفسه ومن يعود على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. وأقل درجاتها أو درجات العلم أن يستقدر التعلق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بحستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها. مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالطعام، في عدة أحاديث، في حديث أبي بن كعب وجاء عن غيره، كان حديث أبي ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. مطعم ابن آدم الطعام الذي يأكله، جعله الله سبحانه وتعالى مثلا قريبا للدنيا، وإن قزح وملح وأصلح وأحسن طبخه حتى صار له شم وريح يشتهيه الذي يشمه، وصار لونه ومنظره يعجب الإنسان، وصار طعمه طيبا لذيذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظروا إلى ما يصير، يصير إلى عذرة، إلى نجاسة، قذر. هكذا الدنيا فتنة للإنسان، مثل هذا الطعام ربما المنظر فيها جميل، رائحتها جميلة، طعمها جميل، يتشوق إليها الإنسان، حتى إذا وصل إلى حقيقة حالها وجدها قدرا. حتى كان الشافعي رحمه الله يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاه سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فما هي إلا جيفة. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام الذي يصير إلى عذرة نجسة. نعم. نعم بلال، كلما تنوعت الأطعمة كلما اشتد لذاتها. ثم قال عن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصى إلى أعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو أن إنسان قال: أنا أوصي بمالي لأعقل الناس، إلى من يصرف ماله؟ هذه فتوى على فتوى الشافعي، إلى الزهاد. لماذا؟ لأنهم أعقل الناس عند الشافعي رحمه الله. فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ، هذا الأثر عن يحيى بن معاذ حاول في البحث عنه ما وجدت، أول من ذكر فيما رأيت ابن جماعة رحمه الله المؤلف في هذا الكتاب، ذكره ناس بعد أخذوا عنه. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى. يقول: لنفرض مثلا أن الدنيا تبر ذهب، ولكنه يفنى ويذهب ويزول ينتهي، والآخرة خزف أي طين، هذا الفخار، والآخرة خزف ولكنه يبقى ويدوم، أيهما سيؤثره العاقل؟ أين سيأخذ التبر الذي يزول وينتهي، أو الفخار الذي يبقى ويدوم؟ لا شك الفخار الذي يبقى ويدوم. لو كانت، أي هذا فرضا وإلا فالأمر ليس كذلك، لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، كان هذا ينبغي. قال: فكيف والدنيا خزف فاني والآخرة تبر باقي؟ أي كيف وهذا هو الحال، أن الدنيا كهذا الخزف الذي يذهب، والآخرة تبر وجواهر تبقى وتدوم. لا شك أن العاقل لا يرضى بدلا بالدار الآخرة ويضيعها في هذه الحياة الدنيا. لابن القيم رحمه الله كلاما جيدا في كتاب طريق الهجرتين عن الزهد في صفحة 296، قال: الوجه الرابع، إنه يذكرها، أن الزهد على أربعة أقسام. وتقدم معنا ما معنى الزهد، عرفه ابن القيم هنا، وسبق إلى ذلك قبل ذلك شيخ الإسلام، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء لا ينفع في الآخرة يترك. والورع ما هو؟ عرفه بأنه ترك ما يضر في الآخرة. فالزهد أرفع درجة من الورع، الورع يترك الشيء المحرم على الذي يضره في الآخرة، أما الزاهد فهو يترك كل ما لا ينفع، حتى وإن كان مباحا ولكنه لا ينفعه يتركه، كالتوسع في بعض المباحات، يتوسع في بعض المباحات ليست حرام ولكنها لا تعود عليه بالنفع في الآخرة، فالزاهد يتركها. فالزهد أرفع درجة وأعلى درجة من الورع. ذكر في أقسام الزهد، قال أحدها فرض، القسم الأول ما يكون من الزهد واجبا فرضا على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام. هذا النوع الأول وهو زهد واجب، وهو الزهد في المحرمات، تركها والابتعاد عنها. قال الثاني زهد مستحب. قال وهو على درجات في الاستحباب بحسب المجهود فيه. يختلف الزهد المستحب على درجات بحسب الشيء الذي يزهد فيه. قال وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. هذا الزهد المستحب يزهد في المكروهات ويزهد في فضول المباحات، فضولها هي الزائد منها والتوسع فيها، والتفنن في الشهوات المباحة. ثم ذكر القسم الثالث وهو على نوعين، القسم الثالث تصير أربعة. قال زهد المشمرين في السير إلى الله تعالى، وهو نوعان: الزهد في الدنيا جملة، أن يزهد في الدنيا جملة، ثم ذكر ما هو حقيقته الزهد في الدنيا جملة. قال وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها أي من يده وقعوده صفرا منها، هذا ليس المراد بالزهد، الإنسان لا بد له من حاجة في الدنيا. قال وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده، فإن كانت في يده ما يعلق قلبه بها. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك، وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حيث فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. هذا النوع الثالث، الزهد في الدنيا عموما. والزهد فيها كما سمعت ألا يعلق قلبه بها، قد يكون الإنسان في يده منها شيء ولكن قلبه غير مبالي بها ولا متعلق بها. وبعض الناس ربما يقول ليس في يده من الدنيا الشيء الكثير ولكن قلبه في غاية الهلع عليها والحرص عليها والمحبة لها. قبل أن يذكر النوع الرابع ذكر أمور تعين على اكتساب الزهد الثالث، هذا الزهد في الدنيا وإخراجها من القلب وعدم تعليق القلب بها، ذكر ثلاثة أمور تعين على تحصيله. قال والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائل، يعلم العبد أنها لا تبقى تزول تذهب، وإن بقي الإنسان فيها ولا يؤثرها إلا من لم يدرك حقيقة الحال. ولا فكيف يؤثر شيء يفنى وشيء قصير على شيء يبقى؟ سيأتي يوم تموت فيه، وسيأتي يوم تقوم الساعة فيه، وتبقى في نعيم لم تطع له. والله وإن عظم نعيم الدنيا مهما كان، أنه كدر ومنغص بجانب نعيم الآخرة. فهذا الأمر الأول مما يعينه على تحصيل الزهد في الدنيا، أن يعلم أنها زائلة ثانية لا تبقى. ثم ذكر آيات وأحاديث في ذلك. قال الثاني: علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها، أي نسبة الدنيا إلى الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع في البحر، ليم البحر. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، أي مغشوش زغل، قيل له اطرحه، أي ارمي به، ولك عوضه 100,000 دينار مثلا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد فيها. هذا الأمر الثاني مما يعين على تصحيح هذا الزهد وتفصيله. ما هو الأمر الأول؟ أن يعلم أنها فانية زائلة لا تبقى. الأمر الثاني أن يعلم أن وراءها دارا أعظم وأجل منها، بل لا نسبة إلى هذه الدار الدنيا، لا نسبة للدار الدنيا إلى الدار الآخرة. قال الثالث، أي مما يعين على تحصيل الزهد فيها، معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. أي أن يعلم أن زهده في الدنيا لا يمنعه ما كتب الله له، وأن حرصه عليها لا يجلب له شيئا ليس مكتوبا له. فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه، بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها، وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. هذه ثلاثة أمور تعين على أي نوع من الزهد؟ على النوع الثالث، وهو الزهد في الدنيا. النوع الرابع من الزهد الذي ذكرها، قال: الزهد في نفسك. كيف تزهد في نفسك؟ سيأتي الزهد أنك لا تغضب لأجلها ولا تدافع عنها وإن خالفت الحق، ولا تجعل رضاها هو المقدم على رضا الله ورسوله. قال: الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها. أصعب أقسام الزهد. وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه، أي لم يدخلوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، سوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه. أي هذه أمور تسهل على الزاهد الزهد في الحرام، إذا علم سوء مغبته وقبح ثمرته وأراد حماية دينه وصيانة إيمانه. قال: فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته وقبح ثمرته، وحماية لدينه وصيانة لإيمانه، وإثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأسر أو يستأسر لعدوه. هذه أمور تسهل عليه الزهد في الحرام. قال: ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. يعني هذه الثلاثة التي سبقت هناك أمور تسهلها. قال: وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين. وهو نوعان، الزهد في النفس نوعان: وسيلة وبداية، وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها. قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو أن تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمتك. هذا النوع الأول من أنواع الزهد في النفس. قال: والنوع الثاني غاية وكمال، وهو أن يبتذلها للمحبوب جملة لله سبحانه وتعالى بحيث لا يستبقي منها شيئا، بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به، فلا يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه. فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادئ ووسائل لهذه المرتبة، ولكن لا تصح إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فتمني متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم، إلى آخر كلامه. وهذا كتاب من أحسن كتب ابن القيم رحمه الله، طريق الهجرتين وباب السعادتين. تعيدها يا محمد مع الزهد كل الحلقة لكم هي أربعة. لا، الزهد في الحرام سعادة، زهد واجب، زهد فرض، وهو الزهد في ماذا؟ في الحرام. والثاني زهد المستحب، وهو الزهد المكروهات وفضول المباحات. والثالث في الدنيا جملة، أن يزهد في الدنيا جملة. والرابع الزهد في النفس. ثم ذكر ثلاثة أمور تعين على الزهد في الدنيا: ها؟ قبله تذكر أن الدنيا زائل لا تبقى بل هي فانية، والثاني تذكر أن هناك دارا أعظم منها وأجل وأكبر، الثالث أن يعلم أن حرصه على الدنيا لا يجلب له ما لم يقدر له، وزهده فيها لا يمنعه مما قدر له. يعلم هذا، هذه الأمور تعين على الزهد في الدنيا. ها، ثم الزهد في النفس نوعان ذكره. ها، هذا قد معنى وسيلة وبداية وكمال وغاية. فما هو الوسيلة؟ ألا يحكم على نفسه ولا يجعل الغضب لها والانتقام لها، والغاية أن يسلمها لربها سبحانه وتعالى. ما يعين على الزهد.
إذا فعله بفعل هذا يعني هل ما يفوت شيء ولا يأتي شيء يعني من الزهد؟ فإذا ترك العلم هذا فلا يكون
في الزهد لأجل
الله، هل يعجزه؟
إذا تركه إيش؟
إذا تركه لأجل العلم في هذا الأمر
هو هذا الزهد.
وليس يعني حبا للآخر وليس يعني
هو ما يمكن إلا هذا سيحمله على حب الآخر. إذا علم أن الدنيا وإن حرص عليها لا يأخذ منها، ما يحصل إلا إذا كان كما يقول شيخ الإسلام زهد البطالة والكسل. ذاك شيء آخر قال ليس بزهد أن يكون كسلانا بطالا ثم يرى أن صنيعه من الزهد، هذا لا. طيب هذه يعني نبدأ طيبا من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر الذي بوب عليه المؤلف، أن من آداب طالب العلم في نفسه أن يتخلق بالزهد في الدنيا ما استطاع. وسمعت أن الزهد هو إخراجها من اليد أو من القلب، من القلب، ولا يبقى قلبه متعلقا بها، ويحرص على ألا يسترسل في فضول مباحاتها. قال الرابع أي من الآداب أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل بها إلى الأغراض، يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه. الجاه هو المنزلة والقدر، يذيل عند الناس قدر ومنزلة، من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. لا تكون هذه مقاصده. لا يجعل العلم سلما يريد به الوصول إلى هذه الأغراض، يريد به الوصول إلى الجاه، أي أن يقول له عند الناس المنزل والقدر، يصرف وجوه الناس إليه. تقدم معنا في الدرس السابق حديث جابر، من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال من جاه أو مال، لا يجعل العلم سلم يتوصل به إلى المال. مرت معنا أبيات علي بن عبد العزيز الجرجاني في الدرس السابق في ذم من يجعل هذا العلم وسيلة للمال، ولم أقض حق العلم إذ كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. يقول إذا فعلت كذلك ما قضيت حق العلم ولا أديت حقه. أو سمعة أو شهرة، أن يطلب العلم يريد الاشتهار بين الناس والسمعة عند الناس. أو خدمة، يطلب العلم ليترأس ويقدم ويصير الناس خدما له. أو تقدم على أقرانه، يطلب لأجل أن يترفع على أصحابه وأقرانه يتقدم عليهم. هذه كلها نيات فاسدة في طلب العلم، وصاحب هذه النيات غالبا لا يوفق. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه والترضي الأصل أنه على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، ويجوز على غيرهم ولكن من باب الدعاء. أما الترضي عن الصحابة فإنه خبر رضي الله عنه تخبر إخبار، فإن الله أخبر أنه رضي الله عنه، رضي عنه، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما من عداهم فإذا استعمل في حق عالم يدعى له بمدعاء. أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وجدت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وهذا سند صحيح، أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي. تم هذه الكلمة جميلة من الشافعي. قل ليس همي أن ينسب هذا العلم إلي، همي أن ينتفع الناس، أود أن الناس ينتفعون بهذا العلم ولا ينسبونه إلى محمد بن إدريس الشافعي، أهم شيء ينتفعون به ويعملون به. وهذه هي والله سمات العلماء الناصحين، قصده نفع الناس، ليس قصده ذكر ولا شهرة ولا سمعة. فليتمنى أن ينفع الناس ولا يعلم به أحد. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون قصده. وأن يكون سيره، فلا يقصد الشهرة ولا طلب السمعة عند الناس، بل يقصد النفع لنفسه وللمسلمين. وكذلك ينزهه الهاء عائد على العلم، أي وكذلك ينزه علما عن الطمع. ماذا عندك يا إسماعيل في الطبعة القديمة؟ كذلك ينزع عن الطمع في ماذا؟ طلبته، كسرها. من طلبته ولا طلبته؟ في رفقي. قال: وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. الذي هو مفهوم من هذه العبارة أنه قل ينزه علمه عن أن يطمع في مرافقة إنسان لأجل خدمته، وهذا الإنسان ربما لا يكون خدمته إلا بمال، كأن يكون عاملا أو نحو ذلك، وهو يستخدمه في خدمته بسبب اشتغاله بما عنده من العلم وتردده عليه. أي لا يكون كذلك، ولا يصير العلم وسيلة لأن يخدم. من كأنها منها. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته أو في رفق. كلام فيه ليس منضبط العبارة. قال: وكان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. هذا اللي يبين الأثر، يبين الكلام السابق أنه لا يجعل من جاءه وتردد عليه خدوما له، ويرى أن لنفسه الحق أن هؤلاء يخدمونه. وقال سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد، أكثر عنه الشافعي في الرسالة وفي غيره، وكان بمكة، عالم مكة، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله، قريب من سفيان الثوري، إلا أن سفيان الثوري كان بالعراق بالكوفة، وسفيان بن عيينة كان بمكة. وقال سفيان بن عيينة كنت قد أوتيت فهم القرآن، أي يقول كان قد رزقني الله الفهم في القرآن، فلما قبلت السرة من أبي جعفر، أبي جعفر المنصور، سلكته. قال فنسأل الله تعالى المسامحة، يعني يقول قد كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت هذه العطايا من الملوك والأمراء قال سلبت ما كان معي من فهم القرآن. يدلك هذا أنهم لم يكونوا يجعلون هذا العلم وسيلة لنيل مال أو جاه أو شهرة أو سلطان أو سمعة، بل كانوا يفرون. جاء عن أبي قلابة صح عنه، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله من كبار علماء التابعين، دعاه الوالي في زمنه أظن في العراق بالبصرة إلى القضاء أن يكون قاضي البلد، فاعتذر وهرب، خرج إلى الشام. فوصل إلى الشام فعلم به أمير الشام فطلبه للقضاء، يريد أن يكون قاضيا من علماء التابعين، فاعتذر وفر. فقال له بعض تلامذته يا ذا قلابة لو وليت القضاء فعدل، لو أخذت القضاء فعدل. قال وما عسى السابق أن يسبح إذا ألقي في بحر أو نحو ذلك. يقول السابح ما عسى أن يسبح، كم سيسبح إذا ألقي في بحر؟ وما عسى السابق أن يسبح إن ألقي في بحر. ولذا كانوا يفرون من هذه المناصب والمسؤوليات. وقد صح حديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهو حديث حسن له طرق، جاء عن جماعة من الصحابة، جمع في بعض الباحثين رسالة موجودة في المكتبة. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ومن قال الصنعاني لبعض أقاربه لما ولي القضاء وقد جاوز 60 سنة قال ذبحت نفسك لكن لا بسكين، كما قد أتى عن طه وياسين، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أسمائه، ذبحت نفسك والستون قد وفدت عليك، ماذا ترجى بعد 60؟ وإسماعيل بن علي كان تلميذا لابن المبارك رحمه الله، فولي إسماعيل القضاء صار قاضيا. وكان السلف يكرهون جعل العلم ذريعة لهذه المناصب، فكتب إليه شيخه عبد الله بن المبارك رسالة، وكان في هذه الرسالة قال يا جاعل العلم له باذيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، وسردك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين، لا تبع الدين بالدنيا كما يصنع ضلال الرهابين. ثم قال إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت إلى ابن علي بكى ودعا الله سبحانه أن يرحمه وترك القضاء وانصرف. فهذا الأدب مهم لطالب العلم ألا يجعل العلم وسيلة يتوصل بها إلى الأغراض الدنيوية، يتوصل بها إلى مال، أو يتوصل به إلى جاه، أو يتوصل به إلى مسؤولية ومنصب أو سمعة وشهرة أو خدمة من الناس. كثير والله من أهل البدع طلبوا العلم لهذه المقاصد، كثير ممن يسعى في طلب العلم في الجامعات ويبحث عن الشهادات ترى نيته فيها خلل إلا من ثبته الله، وإلا يطلب العلم لمنصب أو لنيل الدنيا أو لنيل المال أو لنيل رتبة أو جاه عند الناس. أخلص في طلب العلم. هذا الطريق طريق يحتاج إلى صبر، من دخل فيه يصبر ويستعين بالله، والله سبحانه وتعالى سيخلف له الخير. يصبر ويطلب العلم بصدق ويصحح النية ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، وسيجد بلاء، سيجد بلاء ربما من حيث الدنيا وما يعيشه فيها من قلة ذات يد أو فقر وحاجة، وهو ربما قادر عليها، لو دخل فيها يكون من أذكى الناس فيها، لكن يتركها رغبة عنها عمدا. كثير والله من طلبة العلم تراه ذكيا، عنده الأموال لو أرادها، عنده التجارات لو يريد يتركها عمدا، ما يتركها عن عجز كما يفهم بعض الناس أن هذا عاجز أو هذا هرب من الواقع أو هذا انحاز ما استطاع يواجه أمور الدنيا. لا والله، كم من إنسان لو يريد الدنيا لكان من أثرى الناس فيها وأذكى الناس على جمعها وتحصيلها، ولكن كثير من أهل العلم تركوها عمدا ورغبة عن الدنيا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الدار الآخرة. فإذا كان الإنسان كذلك يكمل هذا الطريق بالصبر فيه وبتصحيح النية فيه، والله سبحانه وتعالى سيخلف خير مما فاته، سيخلف في الدنيا قبل الآخرة يقينا. فإن الله وعد العلماء بالرفعة ووعدهم بالتمكين، وعدهم بكل خير في هذه الحياة الدنيا وأيضا في الآخرة. قال الخامس، أي من آداب طالب العلم، أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، أي ما كان منها دنيئا ورذيلا في الطباع، تنفر عنه الطباع، وعن مكروهها عادة وشرعا، أي يتنزه عن المكاسب التي تكره شرعا كالحجامة والدباغة. معروف الحجامة والدباغة هي إصلاح الجلود وإزالة النتن عنها والزهم الذي يكون فيها حتى يصنع منها ألبسة أو فرش أو نحو ذلك. قال والصرف والصياغة، صياغة الفلي، وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعده. ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحلمه وبعذره ومقصوده كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفر ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا، قال على رسلكما إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا وروي فتهلك. الحديث الصحيحين عن صفية رضي الله عنها، وليس فيه تهلك، فيه وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو شيئا. طيب، هذا الأدب أيضا مهم جدا، وهو أن يتنزه العالم وطالب العلم عما يكون مكروها من المكاسب، سواء كره طبعا حتى صار الناس يحتقرون صاحبه، أو كره شرعا. أما إذا كانت الكراهة شرعا يعني كراهة التحريم فهذا يجب عليه اجتنابه، وإذا كانت الكراهة تنزيه استحب له اجتنابه، وإذا كان مكروه الشيء طبعا مكسب ولكن الناس يحتقرون صاحبه أو تنفر عنه الطباع، ينبغي لطالب العلم يبحث عن شيء أسمى وأرفع منه، فإن ما يحمله من العلم شيء عظيم، ينبغي أن يختار له أكمل الحالات وأكمل الصفات، فإن فعله وهو شيء مباح لا إثم عليه، إنما هذا المؤلف يرشد إلى الأكمل، لو فعل شيء مباح كهذه التي ذكرها مباح، الحجام والدباغة والصرف والصياغة أشياء مباحة، لكن هذه أمور يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون حاله أرفع منها. لماذا؟ تأمل الأنبياء بماذا بعثهم الله؟ في أشراف قومهم، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن أناسا سيتابعونهم، وربما سيتابعهم أناس أهل شرف وسؤدد وأهل ترفع ورفعة حقا، فإذا كان في موضع فيه دناءة ولو طبعا ربما يحتقر ويذهب ببعض الخير الذي معه ولا يستفاد منه، فكلما كان صفاته وما معه أكمل كان بإذن الله سبحانه وتعالى أعظم نفعا. أما لو كان الشيء مثلا مكروها طبعا وهو شيء حلال مباح فليس معنى أنه يحرم عليه، لكن الأكمل له أن يبتعد عنه إلى ما هو أحسن منه وأرفع. قال أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، أي ما يكون دنيئا ورذيلا في الطباع، وعن مكروهها عادة وشرعا، ما يكره منه بالعادة كالحجام، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، الخبث راجع إلى دناءة المهنة، وهكذا الدباغة والصرف والصياغة، صياغة الحلي وصنيعها، ربما يظل مع أمور النساء وما تحتاجه النساء من تشكيلات ومن إصدارات، وطالب العلم والعالم يكون أرفع من هذا الشيء. ثم قال وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعده، يعني شيء يكون عليه فيه تهمة وإن كان من بعد يجتنب عنه، وهذا والله إنه من الأمور المهمة والنصائح النافعة جدا، فإن الإنسان إذا لم يبتعد عن مواضع التهم ربما اتهم وهو بريء من ذلك الشيء ولكنه قارب موضع التهمة، ولا يفعل شيئا يتضمن نقص المروءة، المروءة هي الآداب والأخلاق التي تحمل على محاسن الصفات وجميل المعاملات والأخلاق والآداب، مروءة، أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، يعني هناك بعض الأفعال هي جائزة ولكن إذا عمل استنكره الناس، ولا يكون هناك حاجة إلى عمله كأن يكون سنة أميتة يحتاج إلى إحيائها، مثل هذا يتجنب عمله حتى لا يستنكره من رأى الظاهر. قال فإنه يعرض نفسه للتهمة إذا دنا من هذه الأمور وفعل، يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، يعرض عرضه للوقيعة فيه والكلام فيه، ويوقع الناس في الظنون المكروهة، يوقع الناس في ظنون مكروهة به، يظنون به ظنون مكروهة، وتأثيم الوقيعة أي يكون سببا في حصول الإثم عليهم بسبب الوقيعة به، فلا يكون سببا في تأثيم أخيه بالوقيعة في عرضه. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها، يعني لو احتاج إلى شيء من هذه الأمور فعله، وربما الناس سيسيء به الظن، يبين هذا الأمر ويوضح ما علته في فعله وما عذره في الإتيان بذلك الشيء. قال: فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحلمه، كذا هنا بحلمه ولم يتضح المعنى منها، وبعذره ومقصوده، أي يخبر من شاهد ما هو العذر له في هذا الأمر وما هو مقصده فيه، كي لا يأثم بسببه، أي لا يقع هذا الشخص يأثم بسبب الوقيع فيه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، ربما نفر منه ولا ينتفع بما معه من العلم، وليستفر ذلك الجاهل به، الجاهل به والذي لا يعرفه يستفيد منه، يستفيد بحاله وأنه ليس كما يظن. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، صفية جاءت تعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قالت: فأردت أن أنقلب من الليل، جاءت تعود وهو معتكف يزور إلى المعتكف، فقام يقلبها أي يؤانسها إلى بيتها ويرجعها إلى بيتها، فمر رجلان وهو يكلمها في الطريق فأسرعا في السير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يتمهلا، إنها صفية، صفية بنت حيي زوجتي. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شرا. جاء أيضا الحديث في مسلم عن أنس أن رجل مر من عنده فدعاه، مر من عنده وهو يكلم صفية فدعاه، قال له: رجع. فلما رجع قال يا فلان، إنها صفية زوجتي. قال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن به، يعني إذا كنت سأظن بإنسانا ما أنت فلا. قال: إن الشيطان يقلب لابن آدم مجرى الدم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوب هؤلاء الصحابة شيء من الشر أو ظن السيء، فدعاه وأعلم أن هذه زوجته وأنه لا يكلم امرأة أجنبية بل يكلم زوجته، ومن هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم جدا أن طالب العلم يبتعد عن موضع الريب والتهمة، وإن فعل شيئا من ذلك لقصد حسن يبين مراده ويبين مقصوده. انظر يوسف نبي الله سجن وكان يريد يخرج من السجن، ما في أحد يريد يبقى في السجن، لما جاءه الملك يريد إخراجه رفض أن يخرج حتى تبرأ ساحته، قال الملك: ائتوني به أخرجه من السجن. فلما جاءه الرسول، جاءه الرسول الذي يريد يخرج من السجن، قال: ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك وإلى الملك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أي لماذا، ما هو الخبر وما هو الشأن، ما هي النتيجة التي توصلتم إليها في سجني، وما هو شأن هؤلاء النساء، أنا ما أخرج وما زالت علي تهمة. جمعت النساء، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا: ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. بعد ذلك يوسف خرج أو لا خرج، وقال الملك: اتوني به استخلصه لنفسي. خرج، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فتنزيه العرض أمر مهم، وأن الإنسان إذا وقع منه الشيء وهو فيه على قصد حسن يبين قصده ولا يكتمه، حتى لا يلتبس ذلك على من يلتبس عليه من الناس. نعم. اتقوا مواضع التهم حديث الله أعلم ما أعلم. قال هل من يطلب العلم بنية فاسدة يعطى هذا العلم وإن أعطي منه شيئا لا يفيده؟ ما يعطى العلم إلا من طلب العلم لله سبحانه، وهذا إن أخذ منه شيئا يكون وبالا عليه وحج عليه وكثرة إثم يلحق يوم القيامة. طيب هذه ثلاثة آداب مفيدة جدا أخذناها اليوم في هذا الدرس الذي هو درس أسبوعي من آداب طالب العلم الذي ينبغي أن يتخلق بها: الزهد في الدنيا، وأن ينزه العلم أن يجعله وسيلة إلى نيل الأغراض الدنيوية، وأن يتنزه عن دنيء المكاسب ومواضع الريب والتهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.